أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مناقشة الأدلة التي استدل بها على الإجزاء فيما لو عدل المكلف من مرجع سابق إلى مرجع لاحق، سواء كان للأعلمية أو لغيرها من الموجبات الأخرى كالموت مثلا، أو الفسق، أو خروج المرجع عن الضابطة التي يشير إليها العلماء، وهو أن يكون ضبطه سليما على وفق المتعارف، يعني في تعبيرنا الحديث لا يكثر نسيانه بحيث لا يتذكر، بمعنى يصاب بالزهايمر أو الأمراض العقلية التي توجب الخروج عن المألوف أو الضابطة المتعارفة. قلنا إن الأدلة التي دلل بها نوقش فيها، الدليل الأول كان العسر والحرج، وقد ناقشنا هذا الدليل بأنه نعم، أولا أنه لا يطرد هذا الدليل، بمعنى أنه قد يصدق في بعض الموارد أنه عسر وحرج، وفي بعضها الآخر لا يصدق العسر والحرج. وثانيا قلنا طيب، فوات حق الغير إذا لم نحكم بالضمان فهذا خلاف قاعدة الامتنان التي أسس عليها ماذا، أو أسست عليها قاعدة لا حرج. ثم استثنينا، قلنا نعم قد تكون هذه القاعدة بناء على كونها يعني لا يراد بالحرج الحرج الشخصي، وإنما هو الحرج النوعي، تكون فيها شيء من الكشف. أما الثاني، الدليل الثاني ماذا كان؟ أنه لو قلنا بوجوب التدارك، بوجوب القضاء عند العدول إلى المرجع اللاحق، لكان ذلك يؤدي إلى خلاف الحكمة لتشريع الاجتهاد. تشريع الاجتهاد في الشريعة إنما هو للوثوق بأن هذه الأحكام التي يأخذ بها المكلف جاءت لتمتثل ولتؤدي إلى ما يبتغيه الشارع المقدس. لو قلنا له أعد أو يجب عليك القضاء لزالت الحكمة من تشريع الاجتهاد، وقد ناقشنا ذلك لأننا عندنا موارد متعددة، كما في جريان الأصل العملي في الشبهات الموضوعية، عندما نعلم بأن إجراء الأصل العملي ليس في محله لمجيء مثلا ماذا شهادة، وقلنا إن البينة ماذا تكون واردة على الأصل العملي، وحينئذ يجب العمل على وفق البينة، وما كان يعمل على ضوئه يعني كنتيجة للأصل العملي يرفع اليد عنه. وهكذا أيضا الحال في الدليل الثالث، وهو ماذا؟ ادعاء الإجماع، فقد نوقش فيه الشيخ الأنصاري قال إن هذه مسألة مستحدثة، أو الماتن يقول مسألة مستحدثة، لأن الشيخ الأنصاري مع جمع من الفقهاء قالوا بعدم الإجزاء. وأما الدليل الرابع وهو السيرة المتشرعية، يعني السيرة المتشرعية نقول قائمة على الإجزاء، هكذا الدعية. طبعا هذه السيرة أولا نحتاج إلى إثباتها، بمعنى أن السيرة لو كانت في زماننا ولكننا لم نحصل على اطمئنان باتصالها إلى عصر المعصوم، فواضح أن هذه السيرة بمثابة الإجماع تصير، يعني لا تكشف عن سيرة المتشرعة في الأصل الأول. فإذا هذه الأدلة الأربعة التي دلل بها على الإجزاء، نعم يرد عليها هذه الإشكالات التي أشرنا إلى بعضها. أما رأي الماتن في هذه المسألة فهو يقول إن سبر الأدلة وتتبع الحيثيات المختلفة يوصلنا إلى القول بالإجزاء. لماذا؟ يقول عندنا أكثر من حيثية ينبغي الالتفات إليها والتوجه لملاحظتها. الحيثية الأولى، نعم، أن كثيرا من الأحكام الشرعية في عصر المعصومين عليهم السلام ما كانت تطابق الرأي الذي يريده الأئمة عليهم السلام في عصر المعصوم. ليش؟ بسبب انتشار فقه العام، بل أن بعض الشيعة كان يعني لا يلتفت إلى وجود فوارق بين فقه أهل البيت وفقه العامة، فيظن أن الأخذ بالأحكام لا يضر ولا يضير، خصوصا إذا التفتنا أيضا إلى هذه الحيثية أن الامتياز بين العامة وأتباع أهل البيت لم يتجلى واضحا إلا في عصر الإمامين الباقر والصادق. لماذا؟ لأنه كما يذكر المؤرخون أتيحت للإمامين عليهما السلام يعني فرصة، خصوصا الإمام الصادق أتيحت له فرصة أن ينشر مذهب أهل البيت، وهذه الفرصة لم تتح للبقية من أئمة أهل البيت عليهم السلام كالحسنين وزين العابدين عليهم السلام. فإذا الأحكام التي تمتاز بها أو يمتاز بها أتباع أهل البيت ما كانت من الوضوح بمكان في زمن الأئمة السابقين، وما اتضحت إلا في عصر الصادقين وما بعدهما من الأئمة عليهم السلام. والدليل على ذلك قلة الروايات عن بقية الأئمة قبل الباقر والصادق، مع وجود اختلاف في الفروع الفقهية. ما عندنا ما يوضح هذه الفروع الفقهية في عصر الأئمة السابقين. ما اتضحت الأحكام كما قلنا بنحو جلي إلا في عصر الإمامين الباقرين الصادقين عليهم السلام. الماتن يقول حتى أن بعض المسائل الواضحة في عصرنا لم تكن واضحة في العصور المتقدمة، يعني كان عامة الناس بالرغم من كونهم من أتباع أهل البيت ليس لديهم الوضوح بالأحكام الشرعية الفرعية على نحو جلي. وكان الأئمة من أهل البيت عليهم السلام يمارسون أسلوب التدرج في تبيان وإظهار فقههم، الفقه الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وعن علي عليه السلام وعن الحسنين وزين العابدين. يعني مو الأمور ما أتيحت بشكل يعني مثل ما نقول فوري، بشكل تدريجي كان. وهذا الشكل التدريجي أيضا مشوب بأمور يعني تجعل الناس أيضا نعم يعيشون نعم شيء من الإرباك إذا صح التعبير. مثلا نحن نعلم بكذب بعض الرواة، هذه حالة طبيعية، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله يقول تعمد علي أو تعمد علي في الكذب، مضمون الرواية، أو كثرت علي الكذابة. ثم أن الروايات أيضا لها قرائن، قد تكون بعض القرائن المحتفة بالروايات والتي يظهر منها ما يراد من الرواية زالت تلك القرائن. فإذا التدرج في إعطاء الأحكام الشرعية من لدن الأئمة مع ملاحظة هذه الحيثيات من وجود الخطأ والكذب وضياع بعض القرائن، وأيضا ممارسة التقية من قبل الأئمة عليهم السلام، لأنه مو مثل زماننا هذا هناك شيء من الحرية الدينية. في السابق على الكل أن يأتمر بأمر السلطان، نعم يعني ما أحد يقدر يقول يخالف الرأي الذي يتبناه السلطان. طيب، كل هذه الحيثيات المتقدمة أوجبت ماذا؟ يعني أن يعمل بعض أتباع أهل البيت عليهم السلام بالخصوص من البعيدين ومن المقربين ببعض المسائل الفقهية المخالفة لآراء مدرسة أهل البيت عليهم السلام. طيب، فلو قلنا مع ملاحظة هذه الحيثيات أنه يجب على من عمل بتلك الأعمال المخالفة أن يعيد، وأن تلك الأعمال التي أخذت حتى عن أصحاب الأئمة إذا كان فيها خطأ واشتباه أو عدم فهم للقرينة لا بد من الإعانة الإعادة، شو يصير؟ راح يقع اضطراب في النظام، يعني اختلال للنظام، ويقع الناس في الهرج والمرج كما عبرنا، وراح أيضا تكثر الأسئلة من أصحاب الأئمة على أن العمل الفلاني أتي به على هذه الكيفية فهل يجزئ أم لا؟ صير عندنا أسئلة كثيرة، مع أننا إذا راجعنا إلى الروايات لا نجد أسئلة على هذا النحو ومن هذا القبيل. فإذا مع ملاحظة هالحيثيات التي أوردناها، الظاهر كما يقول الماتن أن القول بالإجزاء يتناسب مع ما ذكر، بل هناك أمر ينبغي الالتفات إليه. ما هو؟ الله تبارك وتعالى جعل الشريعة سهلة سمحاء، وليست مبنية على العنت والضيق والحرج. ولو قال الأئمة من أهل البيت بوجوب الإعادة لهذه الأعمال التي لا تتفق مع الرأي الصواب لكان على خلاف ما يفهم بادئ ذي بدء من السهولة والسماحة في الشريعة اللي يعبر عنها القرآن باليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإذا الأئمة عليهم السلام كما يظهر منهم أنهم يريدون ماذا؟ أيضا أن يحققوا هذه السهولة لأتباع المذهب الحق، ما يريدون أن يوقعوا أتباع مذهب أهل البيت في ماذا؟ في الحرج والعنة والمشقة، خصوصا أن الطائفة المحقة أصلا هي ماذا؟ مبتلاة بالظلم، ظلم الفادح. كان بعض أتباع أهل البيت يمنع منه العطاء ويدخلون السجون. فالظاهر يقول الماتن، الظاهر أن الذي يناسب اليسر والسهولة في الأحكام هو القول بالإجزاء، خصوصا إذا التفتنا إلى بعض الأحكام وعرفنا الحكمة منها. مثلا الخمس واجب في كل شيء، مع أن الأئمة عليهم السلام قد أحلوا، يعني حللوا بعض الأمور التي يجب فيها الخمس رأفة بالمكلفين. لو قالوا لا هذا مال تعلق به الخمس، بالتالي لا يجوز التصرف به أو لا يجوز أن يتعامل المكلف مع هذا المال، كما لو كان مثلا الأب لا يخمس وعنده أبناء من المتدينين لكن لا دخل له، هم يعرفون أن هذا الأكل من بيت والدها نعم تعلق به الخمس، لكن هذا التحليل للخمس وإمضاء بعض الأحكام التي تصدر من السلطان في الخراج والمقاسمة، كل ذلك يدلل على أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كانوا بصدد ماذا؟ جعل اليسر والسهولة في الشريعة المقدسة هو المنهج نعم المتعارف الذي ينبغي أن يسار عليه، لا التشديد. نعم، خصوصا أيضا إذا التفتنا يقول الماتن إلى أن الإمام عليه السلام في بعض الأحاديث هو يتعمد إعطاء حكم ظاهري يختلف عن الحكم المتعارف. ليش؟ حتى
يعني يجعل وجود اختلاف في هذه الأحكام بين أتباع أهل البيت لئلا يراهم العدو متحدين، فنعم يوقعهم فيما لا تحمد عقباه كما نعبر. يعني الإمام ماذا يقول؟ يقول يعني نحن، يعني هو الإمام عليه السلام لنفسه جعل الاختلاف يقع بين أتباعه لمصلحة الحفاظ عليهم حتى يراهم مع نعم هؤلاء الظلمة أنهم لم يتفقوا على رأي، فالظاهر أنهم ليسوا من أتباع أهل البيت بالشكل الواضح، يعني يختلفون في مسارهم، وبذلك يقل الظلم المتوجه إليهم عموما. طيب، هذه الأحاديث التي جاءت على خلاف الواقع وأمر الإمام عليه السلام أن يعمل أتباعه بها، ماذا تدلل عليه؟ لها إطلاق مقامي، إطلاقها يدلل على أن الإمام بعد أن يأمر أتباعه أن يعملوا بهذه الأعمال المخالفة للحكم الواقعي حفاظا على شخصياتهم من الظلم، إنما هو لأجل ماذا؟ ها، لأجل الحفاظ، وأيضا لأجل أن لا يقعوا في الحراج. يقول لهم الآن تعملون بهذه الكيفية ومن ثم تعيدون هذه الأعمال. يعني كان لو قال لهم ذلك لكثير منهم رأى نفسه أنه يقع ماذا؟ في العنة والحراج. والخلاصة يقول الماتن، الظاهر أن التأمل في سيرة أتباع الأئمة وتعامل الأئمة مع أصحابهم ومع ماذا؟ شيعتهم، يدلل على الإجزاء. نعم، هنا دخل ودف، إشكال وطرد للإشكال. قد يقال إن الموارد التي يقال فيها بالإجزاء هي موارد محدودة ومخصوصة، مثلا الإجزاء إذا لم يكن العمل بتلك العبادة موجبا لبطلانها. مثلا عندنا حديث لا تعاد الصلاة إلا من خمس، يعني واضح لو كان الخلل في واحد من هذه الأمور الخمسة يعني يجب الإعادة، يجب الإعادة. فإذا موارد عدم الإعادة في الموارد التي ذكرت في الروايات مثل حديث لا تعاد، وليس على نحو الإطلاق والعموم، يعني لا يجب الإعادة بنحو مطلق وبشكل عام، الأمر ليس كذلك. الماتن يقول هذا التوجيه ليس في محله. ليش؟ لأن الفقهاء من زمن الأئمة عليهم السلام إلى زماننا هذا بينهم اختلاف في موارد متعددة وكثيرة. لو قلنا بوجوب الإعادة في تلك الموارد لا ترتب عليه العسر والحرج والهرج والمرج واختلال النظام وما إلى ذلك من العناوين. مثلا تحديد الكر، واضح هناك اختلافات في تحديد الكر. طيب، واحد بنى على أنه رجع إلى فلان، فكان يرى أن الكر ماذا؟ نعم، هو قلتان، اللي احنا باصطلاحنا قلتان من خلال هجر، ما زال يعني قلتان من خلال هجر، يعني واضح أنه أقل من ثلاثة أشبار ونصف، في ثلاثة أشبار ونصف، يعني هذا التحديد تحديد الحديث تكعيبي، هذا التحديد الحديث أو ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار أو كذا، يعني من التحديدات التي ذكرت، كل هذه التحديدات التي ذكرت من الواضح أن بعضها يختلف مع بعضها الآخر في يعني الحجم في التحديد، فبناء على بعض التحديدات يصبح الكر من الماء القليل بالنسبة لبعضها الآخر، فكيف إذا طهر فيه أو إذا وقعت فيه مثلا قطرة دم؟ كذلك هناك فتاوى تقول مثلا بوجوب القصر كما مر علينا، أو بوجوب الإتمام، أو أن التذكية لا تتحقق إلا بالحديث. فلو قلنا إنه يجب على المكلف الإعادة مع وجود هذه الاختلافات الكثيرة، لأوقعنا الناس المؤمنين في العسر والحرج والعنة والمشقة. أي يعني هذا شاهد على أن موارد أو الموارد الخاصة مثل التي يصدق عليها قاعدة لا تعاد، أو نعم يمكن مثلا إجراء بعض القواعد الفقهية عليها مثل قاعدتي الفراغ والتجاوز، مو هي المخصوصة بعدم وجوب الإعادة، وإنما يعني يقال بنحو كلي عام تام أن من عمل بفتاوى على وفق الوظيفة العملية الفعلية لديه ثم بان له خلاف ذلك فلا يجب عليه أن يعيد أعماله، يعني تكون أعماله صحيحة يعني يرتضيها الشارع لأنه عمل بتكليفه. أي لكن الماتن بعد ذلك يقول إلا أننا لا نستطيع أن نحكم بضرس قاطع بأن هذه السيرة المتشرعية هي سيرة عامة في العبادات والمعاملات، فلعل هذه السيرة خاصة بالعبادات. أي خاصة بالعبادات، والأمور التي تماثل العبادات اللي يعني لو لم نقل بالإجزاء لوجب التدارك، نعم كالقضاء والضمان والكفارات وهذه الأمور، أي يعني هذه الأمور لو قلنا بوجوب التدارك فيها لوقع المكلف في شنو؟ في العسر والحرج، لأن دائما حتى في حال تغير رأي الفقيه يجب عليه أن يعيد. لكن هناك أمور أخرى قد لا يقال بالإجزاء فيها، مثلا نحن ذكرنا أن من شرائط التذكية عند بعض هو أن يذكي بالحديد، يذبح بالسكين الحديد، لو كان هذا قد ذبح الحيوان بغير الحديد مثل في عصرنا مثلا شنو الاستيل، ثم رجع إلى مرجع لا يجيز الذبح إلا بالحديد، وهو ما بعد لم يطبخ هذه الذبيحة، ما أكل منها. من قل لا يجوز لك الأكل على وفق مرجعك السابق؟ بل نقول له يجب عليك أن تتوقف. نعم، وكذا الحال من تزوج بامرأة مثلا على رأي الفقيه السابق ولم يدخل بها، ثم رجع إلى غيره من الفقهاء ويرى هذا الفقيه الثاني بطلان العقد الذي وقع على وفق مرجعه الأول، شو نقول له؟ نقول له عليك أن تجدد العقد مرة أخرى. إيه؟ يعني عليك أن ترتب آثار البطلان، عليك أن لا تقول بالإجزاء. ليش؟ يقول إحنا على الأقل لا نطمئن بوجود سيرة على مثل هذه الأمور وعلى مثل هذه الموارد، فالقول بعموم السيرة في دلالتها على الإجزاء حتى في مثل هذه الأمور التي ذكرنا، نعم محل تأمل ونظر، ولا يبعد القول بعدم الإجزاء فيها. وللكلام تتم ستأتينا إن شاء الله. ارجعوا إلى التطبيق. قال يحفظه الله، أقول صفحة 395، أقول لا ريب في ابتناء معرفة الأحكام في عصور الأئمة عليهم السلام على الخطأ كثيرا. ليش؟ لعدم وضوح الفتاوى للشيعة، وهناك أسباب أوجبت الغموض في عدم اتضاح فتاوى أهل البيت وآراء أهل البيت في المسائل الفرعية بسبب انتشار فقهاء العامة، وتعارف الأخذ منهم من الجميع من الشيعة وغيرهم قبل عصر الصادقين عليهم السلام، اللي هو عصر امتياز الفرقتين، كل فرقة عن الأخرى، واختلافهما في الفروع كما يشهد به قلة روايات الشيعة عن الحسن والحسين وأمير المؤمنين وزين العابدين عليهم السلام، وكثرة الروايات من الشيعة من الإمام الباقر والطالع مثل ما نعبر، خصوصا في الفروع المهمة التي يكثر الابتلاء بها كالطهارة الحدثية والخبثية والصلاة الركوع والسجود وما إلى ذلك بنحو يظهر منه خفاء ما هو من الضروريات الفقهية في يومنا هذا. وبعد الامتياز بين الفرقتين، بين أتباع أهل البيت وأتباع مدرسة الصحابة، أي التفت كثير من الشيعة إلى أنه من الضروري عليهم ولهم أن يأخذوا برأي أهل البيت في الفروع الفقهية المختلفة. ولذلك لاختلافهم في الفروع وتنبه الشيعة لوجوب الأخذ من أهل البيت وعدم الركون لغيرهم، كان وصول أحكام أهل البيت لشيعتهم في تلك الفترة على نحو التدرج المرافق، أي مشفوعا، يعني مع مرافقة ذلك بأسباب الضياع والاشتباه من التقية والخطأ والكذب وضياع كثير من القرائن. ولذا اختلفت الأخبار كثيرة مع عدم تيسر انتشار الروايات. احنا نعرف من الصعوبة على أتباع أهل البيت في الأصقاع البعيدة المختلفة أن يتعرفوا على آرائهم، المسألة مو مثل زماننا هذا، نعم في شبكة عنكبوتية يستطيع الإنسان أن يتعرف على آراء البعيدين بضغطة الزر كما نعبر، مسألة كانت تحتاج إلى شيء من الجهد والتعب في الوصول إلى معرفة الحكم الشرعي. يقول: ولذا اختلفت الأخبار كثيرا مع عدم تيسر انتشار الروايات وعدم وصولها للكل في أول الأمر، بل كان وصولها وانتشارها بين الشيعة على نحو تدريجي وعلى نحو دفعي، ولازم ذلك تعرض أصحاب الأئمة وشيعة الأئمة عليهم السلام إلى وجود الخطأ في الأعمال التي وصلت إليهم، وبالتالي كان عليهم أن يسألوا المعصوم ويقول لهم يجب الإعادة، إما بالسؤال من المعصوم عليه السلام بوصول أحاديث أخرى تختلف عن هذه الأحاديث التي وصلت إليهم توا، فلو كان البناء من أصحاب الأئمة على ذلك، يعني على عدم الإجزاء، ثم انكشف الخطأ، راح نقول بلزوم التدارك على وفق هذه النظرية. شو يلزم؟ يلزم اضطراب النظام واختلال النظام والوقوع في الهرج والمرج، ويلزم أيضا كثرة المسائل التي تريد أن تتعرف على الحكم الفعلي في هذه المسألة، ولكثر منهم السؤال عن حكم الأعمال الماضية ولزوم التدارك لتلك الأعمال الماضية وما يتعلق بذلك من فروع مع عدم الأثر لذلك في الروايات التي بين أيدينا. لكن مع عدم الأثر لذلك فيما عثرنا عليه من النصوص، حيث يظهر مما عثرنا عليه من النصوص أن القول بالإجزاء مفروغ عنه ومنه، وهذا الذي يتناسب مع السهولة في الشريعة وعدم ابتناء الشرع الحنيف على الحرج والضيق وعدم إيقاع الأئمة لأوليائهم وشيعتهم وأتباعهم إلا في هذا اليسر والسهولة. إن الله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج إلا فيما يسعهم رأفة بهم ورحمة لهم وتداركا لما ابتلوا به من نتيجة في ظلم الظالمين في من مشاكل أوجبت صعوبة القيام عليهم، يعني على هؤلاء الأتباع، بالوظائف الشرعية الأولية على وفق رأي أهل البيت، لأن عندهم كما قلنا أكثر من حيثية توجب ماذا لهم؟ الإشكالية فيما لو تركوا تلك الأحكام التي تتبناها، يعني يتبناها السلاطين، ولذا أحلوا لهم الخمس، يعني لشيعتهم الخمس ونحوه مما يكون لهم عليهم السلام، واكتفوا من بعض من الشيعة ببعض الأحكام التي يلزمهم الاتيان بها خشية من حكام الجور، بل أمضى لأما أحكاما على خلاف رأي مدرسة أهل البيت في الخراج والمقاسمة ونحو ذلك، كما قد يعتضد أو يتأيد بالنصوص المتضمنة تعمد الأئمة بيان ما هو خلاف الواقع. ليش؟ للتقية، لأن الإمام يقول لهم افعلوا كذا ويقول لبعضهم افعل كذا، ترى يروح يسأل، هو يجي يسألني ويقول له أنت في السابق قلت افعل كذا، يقول نعم، لأن كان الجو الاجتماعي مضطربا، فتحتاج أنت ماذا؟ أن تحافظ على نفسك بأن تعمل على خلاف ما يستظهر من رأي أهل البيت عليهم السلام، وعند ذلك عندما يتعقبك السلطان ترى نفسك ماذا؟ سليما، لأنه لم يأخذ عليك أنك تعمل على وفق مذهب أهل البيت. بيان خلاف الواقع للتقية، حيث قد يكون مقتضى إطلاق الروايات التي وردت عن الأئمة اللي تقول يعني الإمام جعل هؤلاء يعني الأتباع يعملون برأي على خلاف ما هو المراد من قبلهم صلوات الله وسلامه عليها. والعمدة السيرة في المقام التي يقرب أن تكون ناهضة هذه السيرة ناهضة بالقول بالإجزاء. قد يقال إشكال دعوى أن المتيقن من هذه السيرة ما لو لم يكن الخطأ موجبا لبطلان العمل، يعني في موارد محدودة لا يجب الإعادة كما صرح في حديث لا تعاد إلا من خمس. طيب في غير هذه الموارد هم نقول بالإجزاء؟ يقول هذا محل نظر، ولم يعلم ابتلاؤهم بغير ذلك. هذه الدعوة ممنوعة جدا لكثرة اختلاف الفقهاء ولكثرة اختلاف الروايات في غير الموارد المذكورة. أعطينا أمثلة. يحفظك الله، قال كتحديد الكر، شفنا أكثر من تحديد للكر، ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار مثلا، أو ثلاثة أشبار ونصف في ثلاثة أشبار في ونصف في ثلاثة أشبار ونصف، أو إذا بلغ قلتين من خلال هجر، والنجاسات والقصر والإتمام والتذكية وغيرها مما يكون الإخلال فيه مبطلا له وموجبا لترتب القضاء والضمان ونحوهما، وعدم اهتمام المتشرعة بتمييز الموارد المذكورة يشهد بالمفروغية عن عموم القول بالإجزاء. فإذا القول بالإجزاء لعله هو المضطرد، هو الشائع، هو المعروف من لدن أتباع مدرسة أهل البيت. نعم لا يبعد اختصاص السيرة بالعبادات ونحوها مما يقتضي البطلان فيه بعض الآثار التي هي من سنخ التدارك والتبعة كالقضاء والضمان والكفارات ونحوها، أما ما لا يكون من سنخ التدارك بل من سنخ الجري على مقتضى العمل السابق وترتيب آثار الصحة على العمل السابق، فلا ندعي وجود سيرة كذا تقول ماذا؟ ببطلان العمل وبوجوب القضاء والتدارك. وللكلام تتم ستأتينا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.